أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
هذا أصدق شيء، أصدق كلمة قالها الشاعر، وفيه لفظ كما هنا شيء: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء باطل سوى الله. وهذا كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والمراد بالبطلان هنا الذهاب، الشعور الذاهب الضائع الذي لا فائدة منه إلا الله عز وجل، فإنه حق، وكذلك ما عمل له فهو حق يبقى، فإنه ثواب الآخرة وهو ضعف. وفي هذا دليل، في الحديث هذا دليل على جواز الاستشهاد بالشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به. وفيه أيضا دليل على قبول الحق ممن جاء به حتى وإن كان شاعرا أو كان فاسقا أو غير ذلك، وهو واضح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا بان لنا أن خبره صحيح وجب علينا قبوله. نعم. الشبهات قد يكون الإنسان معذورا فيها، الشبهات قد يكون معذورا فيها لعدم علمه، لكن الشهوة ما تكون إلا مع العلم. قد يرفع عنها
يقول تنبيه: مناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية، وكأن الترجمة لما تضمنت ما في الحديث الأول من التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعصية ولو قلت، فيفهم أن من خالف ذلك إنما يخالفه برغبة في أمر من أمور الدنيا، وكل ما في الدنيا باطل كما صرح به الحديث الثاني، فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي.
مناسبة لكن خفية مثل ما قال.
هذا الباب هو الترغيب على الترغيب
والتحذير.
هذا يتعلق بالغرض.
كيف هو؟
يعني المراد من هذا الباب هو الترغيب على الطاعة.
من المعصية. طيب.
وهذا يتعلق بهذا المراد.
على كل شيء، على كل شيء ما أخذ الله باطل.
يعني يذوب ما تكون
في شغل الدنيا. قال القسطلاني: ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن كل شيء ما خلا الله في الدنيا الذي لا يؤول إلى طاعة الله ولا يقرب منه إذا كان باطلا يكون الاشتغال به مبعدا من الجنة، مع كونها أقرب إليه من شراك ماله. والاشتغال بالأمور التي هي داخلة في أمر الله تعالى يكون مبعدا من النار، مع كونها أقرب إليه من شراك ماله. قاله في عمدة القاري، وقال إنه من الفيض الإلهي الذي وقع في خاطره.
أعرف الهنة سبعة، إن لما ذكر ما يراغب في الجنة ويحذر من النار، ذكر أن الذي يوصل إلى الجنة هو قصد الله عز وجل، والذي يوصل إلى النار هو قصد ما سوى الله وهو الباطل. يعني لا يستبعد أن البخاري رحمه الله فهم هذا الفهم، فيكون المعنى أنه لما ذكر ما يراغب في الجنة ويراغب من النار ذكر السبع، فما قصد به الله فهو مما يقرب إلى الجنة، وما قصد به الدنيا فهو مما يقدم من الله.
باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه.
هذا سبق الكلام على معنى هذا الحديث، لكن في هذا فائدة تربوية، وهي أن الإنسان ينبغي له إذا نظر إلى الشيء أن ينظر إلى ضده ومقابله حتى يقابل هذا بهذا. ولهذا له شواهد كثيرة في السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فهكذا إذا رأيت من هو أعلى منك في المال والخلق فإنك يجب أن تنظر إلى المقابل ومن وهو من دونك حتى تعرف بذلك قدر نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكل
نائم إلا محالة زائد. لا، ما هو صحيح. إلا إذا أراد أن الدنيا فصحيح، ولعل هذا المراد، لعل المراد كل نعيم من الدنيا، لأنه قال: على كل شيء ما خلى الله باطل، ومنه نعيم الدنيا. مهما يطلق البيت الشطر يسمى بيت. نعم.
لو قررنا المناسبة لحديث السابق للباب، لو قررناها يعني يبقى في كل باب حديث كثيرة.
نعم.
لو قررناها يعني.
هو على كل حال ما له وصل لهذا. هذا من باب يعني من باب الاعتذار عن المؤلف، لأنه وقع في ذهن في تلك الساعة هذا، وهو لازم يأتي بكل حديث.
لازم.
لا لا ما إلا إذا خاف الإنسان على نفسه، خاف على نفسه من هذا فنعم يبعد عنهم وعن رفاهيتهم. نعم.
باب من هم بحسنة أو بسيئة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله، نعم، أولا قال من هم بحسنة أو سيئة. الهم يطلق على مبادئ التفكير ويطلق على مناهي التفكير يعني متاع، وهذا الأخير هو المراد، لأن الأول ليس فيه فعل من العبد وليس فيه عزم على شيء، لكن من هم في أواخر الهم وهو العزم، فهذا هو الذي يتنزل عليه الحديث. يقول عز وجل، يقول المؤلف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتبها يحتمل أن يكون المعنى بينها، ويحتمل أن يكون المراد كتب ثوابها. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني آخر الحديث حيث قال: ثم بين ذلك فمن هم بحسنة. فقوله من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وذلك لأن مجرد الهم للحسنة الذي هو العزم يعتبر حسنة، لأنك إن لم تهم بها هم بسيئة أو بسوء اللغو لا فائدة منه، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده حسن عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن الحسنة لها مرتبتان، المرتبة الأولى أن يهم بها، والثانية أن يهم بها ويعملها. هذا الحديث فيه مرتبة ثالثة لم تذكر هنا، وهي إذا هم بها وعزم عليها لكن عجز عنها أو فعلها ولم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا، أجر النية وأجر الفعل إذا كان قد شرع فيه، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرجل الفقير الذي ليس عنده مال، حيث قال لرجل صالح ينفق المال في مراض الله، قال: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. قال: فهو في نيته فهما في الأجر سواء. فالثالثة أن يهم ويعمل فهذا له الأجر كاملا، له أجر كاملا. فصار الهم المجرد يعطى الإنسان عليه حسنة كاملة إن هم، ولكنه عجز، ولا سيما بعد أن شرع في العمل فهو يعطى الأجر كاملا إذا شرع في العمل وعجز عن إتمامه. إذا لم يشرع لكن تمنى وهو مع العجز يعطى أجر النية كاملا، إذا هم وعمل أعطي الأجر كاملا. فهذه ثلاث مرات. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبه الله له سيئة واحدة. سبب الحسنة قال كاملة، والسيئة قال واحدة حتى لا توهم أحد زيادة. طيب، السيئة إذا هم بها ولم يعملها فلا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يكون عجز عنها، أن يكون عجز عنها فهذا يكتب له وزرها، وإن شرع فيها ثم عجز صار أشد وأشد. الحالة الثانية أن يتركها لله، فهذه هي التي يؤجر عليها. الحالة الثالثة أن يتركها لعدم رغبة فيها، فهذا لا يأثم ولا يؤثر. فهذه ثلاث مراتب. أدها لها
الحالة الأولى أن يهم بها ويعجز عنها،
نعم،
يكتب له وزرها،
نعم.
والحالة الثانية أن يهم ويفعل، يعني يهم ثم يتركها، ما تكون أشد.
لا،
يعني
فإن شرع في عمله صار أشد. هذا تبع للحالة الأولى.
طيب. الحالة الثانية أن يتركها لله سبحانه وتعالى، فهذا يؤجر عليها. الحالة الثالثة أن يتركها لعدم رغبته فيها،
بعد أن هم،
فهو لا يؤجر ولا
نعم. وهذا التقسيم أخذ من أدلة أخرى غير المذكور، لأن قوله هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة في بعض ألفاظ الحديث غير صحيح، لأنه إنما تركها من جراء، أي من أجل، وإن هم بها وعملها كتب الله سيئة واحدة. نعم.
هم بالصيام وصام،
يعني
هم
بالصيام
وصام، فلما كانوا الظهر حفظ لا عجل عن الصيام ولا أبدا
ولا لعذر،
ولا لعذر.
نعم.
وش
هم من أجل
هذا؟
الظاهر أن هذا أبطل صومه، ما لها. أبدا أبدا، لأنه أفسد العمل، أفسد العمل بعد أن شرع فيه، لأنه لولا أنه يفسد لقلنا أنه يأثم. ولهذا قال العلماء يكره أن يفسد الإنسان أو أن يترك الإنسان العبادة إذا شرع فيها وعن ذلك النافلة إلا لغرض صحيح.
لكن احنا قلنا
شنو
لكم
اليوم اذا هم
عزم
ولا هم وبدا هذا العمل له قيمة، مو عادي افساد العمل. نعم
حديث الشيخ قوله كتبها الله له كتبه لله لله كاتب يكتب
تحسين كتبها بيده يحتمل امر بكتابتها الظاهر انه موصل لانه كتب في الله المحفوظ مقاليه كل شيء مع انه لم يكتب يده امر القلم فكتب ما نقول كتب يده نقول كتب مثل خلق خلق الله كل شيء فخلقه بيده ما نقول الشيء اللي ما صرح الله انه فعله بيده ما نقول انه بيده هنا. نعم نعم مهما على خصوصية مكة لعظم الذنوب فيها صار الهم يعاقب عليه الإنسان إلا إذا تركه لله فإنه لا يعقب لكن مجرد الهم إذا لم يصنع عزمه فإنه يعاقب عليه العقوبة.
حدث باب ما يتقى من محصلات الذنوب. حدثنا أبو الوليد
من
باب ما يتقى من محصلات الذنوب.
لا عند بفتح
محصلات إيش؟
محصلات وهو الوجه وهذا وجهه
محصلات
المحصلات يعني التي يحصرها الناس.
باب ما يتقى من محصلات الذنوب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله يعني ذلك المهلكات.
هذا فيه ما يتقى من محقرات الذنوب يعني ما يجب أن يتقيه الإنسان من محقرات الذنوب الذنوب التي يحضرها ويقول هذه بسيطة الله غفور رحيم. إياك أن تعود نفسك على هذا لأن هذه المحقرات إذا اجتمعت صارت عظيمة. إن الجبال من الحصى ثم هذه المحقرات إذا عود الإنسان نفسه عليها سهلت عليه الكبائر. ولهذا قال العلماء إن الصغائر بريد الكبائر وإن الكبائر بريد الكفر لأن الإنسان يبتغي والعياذ بالله مرحلة مرحلة حتى يصل إلى غاية المعصية. فلا يجوز للإنسان أن يحقر الذنوب لأن ذلك يضره في الحاضر والمستقبل. ثم ذكر أثر أنس رضي الله عنه أن الناس في عهد يعملون أعمالا يحقرونها ولكنهم يعدونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي أنهم يستعظمونها ويرون أنها مهلكة. أما العصر الذي بلغه أنس وقد بلغ إلى حوالي 90 فإن الناس تغيروا حتى صارت الكلمات عندهم ليست بشيء يغتاب الإنسان ويعلم ولا يهمه شيء من ذلك. ربما يسعر فتيل الفتنة بكلمة واحدة لا يراها شيئا. فلذلك حذر عنه رضي الله عنه من هذه المحقرات التي يحتقرها الإنسان ولكنها في عهد الصحابة من كبائر الذنوب. نعم
السيئة وشرع فيها ولم يتم
خوفا من الله يكون تاب هذا يتاب على أجل توبته يعني يثاب أجر التوبة. هنا هذا أيضا من الأشياء التي يحقرها الإنسان، وهي من أمثلة. وقد ذكرنا أن غيبة ولاة الأمر من العلماء أو الأمراء أشد من غيبة غيره، لأن غيبة الأمراء ولاة الأمور توجب أن يخف وزنهم عند الناس وطاعتهم، ويخف التمرد عليهم، وإذا عملوا أي عمل ولو كان خيرا مثل الشمس رآه الناس لن يروا فيه فضلا لولاة الأمور. والعلماء أشد أيضا، لأن كلام العلماء يؤدي أيضا إلى حق رتبتهم وإلى عدم قبول ما جاءوا به من الشرع، فيكون هذا الرجل متسببا لرد الشرع الذي يأتي به هؤلاء العلماء. فالمسألة خطيرة جدا، يعني التعرض للعلماء وللأمراء أعظم بكثير من التعرض لعامة الناس. نعم آدم.
زمننا
ده يعني مثلا يبين الامور تجيب ولا العلماء، يعني في يبين الواحد يختار فيه، يعني يعمل عرعان، يعني واحد لا بد مضطر يقول. مضطر. لا يا شيخ عادل، إذا رأيت شيئا من العلماء أو من الأمراء مخالفا للشرع في نظرك فليس مما يزيل هذا أن تتكلم فيه في المجال، الذي يزيل أن تتصل به. لا يقول لا اكتب كتاب، وإلا اتصل بما يمكن أن يتصل بولاة الأمور وبلغ. أما تجد مثلا في كل ربعة تكلم، نعم، كأنما وكلت أن تنشر معايبهم، هذا خطأ، هذا خطأ، يجب التمرد عليهم.
هذا ليس سهلا في كل العلم،
نعم،
بعض البلاد الموضوع
يعتبر
يعني
عدم،
لا يمكن توصل رسالة
من ولي الأمر. طيب ما يمكن تتصل بمن يتصل بولي الأمر؟
يقول حتى لو هذا الرجل
اللي
يتصل به
له
مكانه
يتصل
عنده الرسالة.
طيب إذا ما يخل إذا تكلمنا في المجال وجعلناه فاتحة في المجال، من الذي نستفيد؟
لا كل يعني يتوب هذا الأمر لكل واحد يعني يقول ما شاء، لكن بعض الدعاة يتخلف في هذا الأمر.
والله ما أراها، أنا أرى أن إذا يتكلم الإنسان لا بأس، يتكلم عن الأشياء المنتشرة بين الناس يحذر منها، أما الكلام في نفس ولي الأمر فهو صعب،
لأن كان ولي الأمر يعني محارب على
الإسلام لا يختم المصلحة. نعم إذا كان حربا على الإسلام وكان الكلام فيه يجدي، لكن الغالب أنه يكون المسألة عكسية. الغالب أن الحكومة التي تبع هذا الشخص الذي يشير إليه أنها تكون تتبع الطيبين ماذا يقولون، ثم تضيف إلى الحبة 10 حبات. هنا
لو عملت هذا الحق صار مسكين.
لا أنا أبين خطأ عموما. مثلا أقول لا يجوز لنا أن نشاهد ما يشرك التلفزيون مثلا، أو ما يكتب في الصحافة مما يخالف الإسلام أو مما يوجد هدم الأخلاق أو ما أشبه ذلك، لا بأس. قل هذه من الأفهم يقول عليك وهذا واجب عليك، لأن الخطاب في مثل هذا موجه إلى من؟ إلى الناس، إلى عامة الناس. لكن يجي مثلا وزير الإعلام أقول هذا الرجل الغاش الخائن لأمانته، نعم، المجرد ما أشبه ذلك، هذا ما فيه فائدة، هذا ليس فيه فائدة. إلا لو فرضنا أننا إذا قلنا مثل هذا قلنا بالصدق وكان سببا لإبعاد الحكومة، صح يمكن نقولها. نعم.
باب الأعمال بالخواتيم.
أخذنا 3.
نعم. وما يخاف منها. حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال ما من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثديه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها.
قال المؤلف رحمه الله: الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها، أي من الخواتيم. الأعمال في الحقيقة في الخواتيم كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك أن الإنسان ربما يعمل العمل من عمل أهل الجنة ولكنه من أهل النار أو بالعكس، فلهذا يجب أن يحذر الإنسان من هذا وأن يخاف. ثم ذكر قصة هذا الرجل، وكان هذا الرجل شجاعا مقداما لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فشق هذا على الصحابة وعظم عليهم وقالوا: كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة؟ فقال رجل: والله لألزمنه، والله لألزمنه، يعني أتبعه حتى أنظر ما خاتمته. فحصل ما ذكر هنا، لما جرح استعجل الموت، وكأنه لشجاعته وإقدامه قال: لماذا أجرح وأنا بهذه المثابة؟ شجاع مقتعم، فاستعجل الموت والعياذ بالله قهرا، فأخذ بذبابة سيفه فوضعه بين ثديه واتكع عليه حمل عليه حتى خرج من بين كتفيه ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، أعوذ بالله، فيما يرى الناس، يعني ويكون ما في باطنه مخالفا شرا وفاسدا، وكان يرجع عمله فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال في الخواتيم. الأعمال بالخواتيم، قد يكون هذا الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس، ثم يمن الله عليه بالهداية ويهتدي ويختم له بحسن خاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا جميعا الخاتمة.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العزة واحد من صفات السوء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال: قيل يا رسول الله حاء،
وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري، فقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يونس بن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومالك رحمه الله يقول: العزلة راحة من طلاب السوء. وصدق رحمه الله، فإن العزلة راحة إذا لم يكن إلا اختلاط مع أهل السوء، ولا شك أن الراحة خير من التعب، لا سيما التعب فيما لا يرضي الله عز وجل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، العزلة أو الاختلاط بالناس الكبير. فقال بعض العلماء إن العزلة أفضل لأنها أسلم لدين المرء، وقال بعض العلماء بل الاختلاط بالناس أفضل لما يتوقع من أمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الخير وغير ذلك. والصحيح ان الاختلاط بالناس افضل، لان المؤمن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، الا اذا كان في الاختلاط شر على المرء في دينه فحينئذ تكون العزة خيرا لكنها موقفة، بمعنى أنه إذا زالت الموانع اختلط بالناس، لأن الاختلاط بالناس فيه خير، دعوة للخير، أمر بالمعروف نهي عن منكر، معرفة لأحوال الناس، اتناس بهم، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة. والعزلة ينطوي الإنسان على نفسه وربما ينفتح عليه في هذه العزلة أبواب لا يستطيع سدها من الوساوس والتفكيرات السيئة حتى يذهب بذلك دينه ودنياه. ولهذا قيدها البخاري رحمه الله قال راحة من خلاط السوء، يعني لا مطلقا. وقول من قال إن العزلة أسلم فيه نظر، لأن كثير من الناس يبنون السلامة على التخلي عن الشيء، وهذا خطأ. فالتخلي عن الشيء قد لا يكون سلامة، لأنه إذا وجب عليك الخروج للناس والدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر لم تكن العزلة سلامة، بل تكون العزلة ندامة ومسؤولية وإضاعة. فالتخلي عن الشيء ليس سلامة على كل حال، بل قد يكون فيه الندامة والملامة. ثم ذكر هذا الحديث واضطراب إسناده، لكنه اضطراب لا يضر، إنما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس خير، قال رجل جاهد بنفسه وماله، فهذا خير الناس، لأنه ركب ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الجهاد في سبيل الله. والثاني رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، وهذا في حال الفتن وحال الشر اختلاط الناس، فتكون العزلة في شعب من الشعاب خيرا من الاختلاط بالناس، لما في الاختلاط من الفتنة والشر. فالجهاد في حال مشروعيته وجوبا أو استحبابا خير من العزلة، والعزلة في حال الفتنة خير من الاختلاط. فعلى هذا يكون هذا الحديث مقيدا، يعني إطلاق قوله في شعب من الشعاب رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، هذا مقيد لماذا؟ بما إذا كثرت الفتن. ولعله يفسره ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. هذا معنى هذه عزلة، لكنها ما هي من العزلة المطلقة التامة، لكن لا بد تقربنا عن الناس. في هذه فيها أنواع استرعاب، لكن ما هي الخطرة التامة. ولهذا يقول الناس عن مثل هذا الرجل يقول معتزل من بيت بلا المسجد، لا من يحدثون بهذا الحديث. نعم.
الذي
يخاف الناس ويصر على أذاهم خير من الذي لا يخاف ويصر على أذاهم، ألا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية؟ نعم.
لا فرض
عليه. هو فرض كفاية إلا إذا لم نقوم به أحد فرض عليه. نعم. حسين. والله يختلفون الناس، إذا كان الإنسان لا يؤثر على المجتمع بالتوجيه السليم فقد يكون اعتزاله خيرا. أما إذا كان الخطيب يؤثر فاختلاطه بالناس بيان الواقع والحق أحسن، أحسن، لأن الناس تحلزة يموتون كأمواج البحر، هذا مقبل وهذا مدبر، ولا يكون عندهم أحد يوجههم، الناس يختلفون. فكان هذا الرجل له تأثير وهو قدوة عند الناس، فلا ينبغي أن يعتزل، تكلم بما يرى أنه حق.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الناجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع الخط يفر بدينه من الفتن.
نعم، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ساقع يأتي على الناس زمان يكون خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر، يعني مواقع الأمطار كالأودية، يفر بدينه من الفتن. وهذا خير ما للإنسان أنه يسلم به دينه من الفتن. وهذا وأمثاله من الأحاديث لا ينبغي أن نطبقه على قضية معينة حتى تتم هذه القضية وتكون مطابقة تماما لما جاء في الحديث. ثم إذا وقعت القضية مطابقة تماما لما جاء في الحديث فهل نقول إنها انتهت ولن تعود، أو نقول ربما تعود؟ ففي صدر الإسلام حصل فتن عظيمة من الخوارج وغير الخوارج، وفي ذلك الوقت قد يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعث الجبال، فهل نقول انطلق أو ربما تعود؟ نقول ربما تعود، ربما يأتي على الناس معان يكون فيه ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وينقطع ثم يعود وينقطع. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوشك أن يكون هذا خير مال الرجل المسلم. نعم.
باب رفع الأمانة.
نعم. لا، إذا كان بعيدا عن المسجد ما يجب عليه. الإنسان الراعي راعي الغنم يقول له لازم تأتي من المرأة لتصلي مع الجماعة، ما يجب هذا. حتى لو اختار، حتى الإنسان إذا صار يخرج من البلد لا فرارا من وجوب الزكاة من وجوب الصلاة مع الجماعة له ذلك، حتى بالأمور المباحة. عليك الإنسان يسافر في رمضان يفطر، ما نقول لا تسافر في رمضان لأنك إذا سافرت لم تفطر.
هل الإنسان يزورهم أو يتحدث
إليهم؟ يعني يخشاهم في مجالسهم، يدعوهم مثلا لبيته، يجيب دعوتهم، يتكلم معهم حتى في المسجد في الطريق. الإشكال في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، والعزة يمكن في المسجد يمكن في البيت يمكن برا في الغنم. نعم.
باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا صليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
المراد الساعة هنا يحتمل أن تكون ساعة يوم القيامة، ويحتمل أن تكون ساعة الهلاك، تكون ساعة الهلاك، يعني أن الأمة تهلك إذا ضيعت الأمانة. وإن كانت الساعة لم تأتي بعد فاحتمالان واردان، والمهم أن هذا أن في الحديث دليلا على أن الأمة في آخر الزمان سوف تفقد، بتضييع الأمانة، وذلك إذا وسد الأمر، يعني إذا أسند الأمر إلى غير أهله في الولاية العامة والخاصة. إذا أسند إلى غير أهله تنتظر الساعة. مثلا إذا أسندت الإمرة إلى شخص بعيد عن الدين لا يقيم الحدود ويحابي القليل ويحابي الغني ويضغط على الضعيف وما أشبه ذلك، هذا ليس أهل الإمارة، هذا ليس أهل الإمارة. إذا أسند إليه ننتظر الساعة. وزير يقود الأمة إلى الشر وفساد الأخلاق وانحلال الأمة، هذا غير أهل، فإذا أسند إليه الأمر فانتظر الساعة. رئيس لا يحكم بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسند إليه أمر المسلمين، هذا أيضا غير أهل، فإذا أسند الأمر إليه فانتظر الساعة. مدير مثلا أسند إليه الأمر لكن لا يحسن الإدارة لا فنيا ولا تربويا، لكنه قريب للوزير أو معرفة للوزير أو ما أشبه ذلك، فأسند إليه الإدارة، نقول هذا أيضا من إضاعة الأمانة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا ولى شخصا على أحد وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذا يعني وليت أحدا على جماعة وفيهم خير منه لهذه الولاية فهذه خيانة لله ورسوله والمؤمنين. إذا طبقت هذا الأمر على واقعنا اليوم وجدت أن الأمانة قد ضيعت تماما إلا أن شاء الله، وأن الأمر مسند إلى غير أهله أو مسند إلى غير أهله، يحاب القريب يحاب الصديق يحاب الوجيه، وهذه مشكلة. ولهذا نقول الآن نحن منتظرون للساعة، إما ساعة الهلاك وإما ساعة القيامة التي تقوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شرطا ومشروطا. الشرط رضي الأمانة، والمشروط والمشروط الساعة. مشروط الساعة شوف كلام قوله في نظر الساعة
رضي الأمانة ولا تنتظر الساعة
إلا كلام
قوله إذا ضيعت الأمانة، هذا جواب العربي الذي الذي سأل عن قيام الساعة وهو القائل كيف إضاعتها. قوله إذا أسند، قال الكرماني أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على الزمان لأنه يتضمن الجواب، لأنه يلزم منه بيان أن كيفيتها هي الإسناد المذكور. وقد تقدم هناك بلفظ وسد مع شرحه، والمراد من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك. وقوله إلى غير أهله، قال الكرماني أتى بكلمة إلى بدل اللام ليدل على تضمين معنى الإسناد. قوله تنتظر الساعة، الفاء للتفريع أو جواب شرط محذوف، أي إذا كان الأمر كذلك فانتظر. قال ابن بطال معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد
هذا غالب الجواب هنا جواب الشرط المذكور، إذا أسند الأمر إلى أهله إلى غير أهله فانتظر الساعة. كيف نقدر الشرط؟ ليش نقدر؟ سبحان الله العظيم. نعم.
قال ابن بطال معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. الحديث الثاني حديث حديث
لماذا؟ قصلاني قصلاني مشاني تنتظر الساعة
انتظر الساعة انفاء للتشريع او جاءوا بشرط محدود اي اذا كان الامر كذلك انتظر الساعة وحديث سبق في اول الامر
عجيب اذا وسب هذا بعد حال حالان
قوله اذا وسب
نعم
اذا وسب
قوله اذا وسب اي اسند واصله من الوسادة وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة فقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا فتكون إلى بمعنى اللام وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند ولفظ محمد بن سنان في الرقاق إذا أسند وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح ومن سرد هذا المتن يفتدين
وقال
ومن أصابت هذا المثل من كتاب الأم أن إسناد الأمر إلى أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم وذلك من جملة الأشراف ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روى عن أبي أمية الجمحي لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع
أحال
إلى الرقاق وسيأتي بقية السلام على هذا الحديث
في الرقاق وفي الرقاق أحال على هذا وضعنا حديث فانتظر الساعة ما تكن عليه
العين يا شيخ
نادي العين من هو معك المنان من هو معك كان واحد عليان ما جاء
لو
تفتح الشيخ
ها؟
يفتح طيب نعم الفعل ولي الأمر
إذا كان نفرض به
بمن؟
بمن قل
له؟ لا يطاعون يطالبون لأنه زاد ولكن قد يطاعون وقد لا يطاعون
هل يقع الشر هذا؟
ها؟
لأن نفرض به هل يقع الشر؟
أي نعم
نعم
يا اخي قلنا يعني وجهه الامان الان والساعه تحتمل الهلاك كيف نفعل وبما بالصلاح كل شيء له سبب يندفع بدفع سببه ولهذا اشار الله عز وجل اشار الله الى هذا في قوله ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا فتدل الآية على أنهم لو استكانوا لربهم وتضرعوا لرفع عنهم لكن قال فما استكانوا لربهم ويتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم باب العذاب الشديد أشد من الأول إذا هم فيه مبلسون أي سن من كل وجه نعم قوله فانتظر الساعة ما يجب أن ينظر
الساعة في العذاب الواقع في الحديث في الأول
نعم في احتمال هذا واحد في احتمال هذا واحد نعم ان المراد الهلاك اي نعم والله ما 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 اظن يتعلم انما نقول هذا وهذا نعم خلاص
حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا الشيان قال حدثنا الآمس عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علم من القرآن ثم علم من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتفرض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل النجم فجن إن دحرجته على رجلك فنست فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمانا وما أبالي أن يكن بايات لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي سعيد فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا وعلى ربري قال أبو جعفر حدثت أبا عبد الله فقال سمعت أبا أحمد
ابن عاصم يقول سمعت أبا عبيد يقول قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء، والوفد أثر الشيء اليسير منه، والمجد أثر العمل في الكف إذا غلب.
هذا أيضا من جنس الأول، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. الأول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر يعني والجذم أيضا يعني الأصل، أصل الشيء، ونزلت الأمانة بناء على الفطرة التي فطر الناس فطر الله الناس عليها، ثم علموا من القرآن، وهذا تغذية هذا تغذية للفطرة، ثم علموا من السنة، وفي هذا إشارة إلى أن التعلم من القرآن مقدم على التعلم من السنة، خلافا لما سلكه بعض الناس اليوم من العناية التامة بالسنة وهم لا يعرفون من القرآن شيئا، حتى أنك تسألهم عن أدنى آية من كتاب الله لا يعرفونها، بينما هم بدأ في الحديث أجلة وعلماء، لكنهم في علم التفسير وعلم القرآن ضعاف، وهذا لا يعني أنه نقص، والواجب تقييم القرآن ثم السنة، ولكن لا ليس معنى قولنا إن الواجب تقييم القرآن أن تدع السنة، لكن تجعل اهتمامك أكثر في تعلم القرآن ثم بعد ذلك ثاني من السنة، ولهذا قال علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يقول وحدثنا عن رحلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. ينام النوم في ليل أو نهار على أنه أمين، فإذا استيقظ وإلى الأمانة منزوعة من قلبه، ولهذا شرع للإنسان أن ينام على ذكر وأن يستيقظ على ذكر، وما أجدر بنا أن نعلم أسرار النوم وأسرار الاستيقاظ حتى ننام على ذكر ونقوم على ذكر. نعم، لكن الذي لا ينام على ذكر يخشى أن تنزع الأمانة من قلبه إذا استيقظ وإذا هي غير موجودة، والإنسان يحمد الله على نعمته ويسأله الثبات، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يصرفه ويقلبه كيف شاء، فيظل أثرها أثر مثل الوقت، الوقت الأثر اليسير، يعني مثل لو أن شرارة سقطت على جلدك صار لها أثر، لكن ليس بذلك الأثر القوي. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الميت، ففسره بقوله كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء. هذا أيضا أشد من الأول، ينام ثم تقبض من قلبه ويبقى أثرها مثل المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفق، يقول تراه منتبرا وليس فيه شيء، وهذا الشيء تفهمونه عنه، إذا سقطت جمرة على رجلك انتبرت ولكن ما فيها شيء. هكذا إذا نزعت الأمانة النزعة الثانية، ويقول فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى في البيع الذي هو جار في حياتهم صباحا ومساء لا تكاد أحدا تجد أحدا يقوم فيه بالأمانة، غش كذب خداع مكر وهلم جرا. هذا إذا طبقته على حاضرنا اليوم وجدت أنه منطبق على كثير من الباعة، كثير من الباعة يغش يكذب ويخدع ويخون، المهم أن يجد كسبا ولا عن طريق محرم. فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، قبيلة ما فيها إلا رجل واحد أمين. إن في بني فلان رجل أمين ويقال للرجل وهذه الأخير أشد وأطم، ما أعقله ما أضرفه ما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني هو في مادة الناس وفي معاملة الناس كيف، لكن ما عنده إيمان أعوذ بالله، مثقال حبة خردل. وهذا من يضرب به مثل في القلة. ثم قال رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي يساري، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلان. المعنى أنه يقول إن اليوم نزعت الأمانة فلا أكاد أرى أحدا يصلح للمبايعة إلا فلان وفلان. فيه عندك وإن كان نصرانيا،
قوله نصرانيا رده علي يساري أي وإليه الذي أقيم عليه
والي.
نعم.
أي والي.
أي واليه.
والي.
أي واليه الذي أقيم عليه لينفق منه. وأكثر ما يستعمل الساعي في ولاة الصدقة، ويحتمل أن يراد به هنا الذي يتولى قبض الجزية. قوله إلا فلانا، قوله إلا فلانا وفلانا يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظ، ويحتمل أن يكون ثم اثنين من المشهورين بالأمانة إذاك فألهمهما الراوي. والمعنى لست أثق بأحد أأتمنه على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلانا.
هم سلاء مسكر لقوه وإن كان نصرانيا كيف يبايع النصراني؟
يعني أنه كان يعلم من شاء غير باحثين عن حاله وثوقا بأمانته، فإنه إن كان
مسلما
فدينه
يمنعه
من
صيانة ويحمله
على أداء
الأمانة. طيب، إذن المبايعة هنا ليست مبايعة الولاية، المبايعة من البيع والشراء، من البيع والشراء. والمسلم يبايع المسلم ويبايع النصراني ويبايع اليهودي، يعامل كل منه. وقوله رد عليه سعيد واضح، يعني لو بايعت نصرانيا فإن الذي يتولى أموره سوف يرده عليه، بمعنى أنه لا يمكنه من الخيانة يرد الأمانة. أما الآن فلا أبايع إلا فلان وفلان، معنى لا أبايع مبايعة الولاية؟ لا، المبايعة في البيع والشراء. نعم. المبايعين يغيرونها، الناس يغيرونها. كيف؟ يعني إذا ضيعوها فأوه سبعة. نعم. كلها، لأن الأصارى في العلم ما عندهم علم كامل، والأصارى في السن ما عندهم تجربة. والعلم كما تعلمون رفع الجهل والتربية من السفة، ولهذا يقال علماء ربانيون. ما كل عالم يكون مربيا، بعض العلماء على العكس يفرح إذا وجد حيلة من الحيل يدل الناس عليها ليسقط بذلك فريضة من فرائض الله أو تنتهى حرمات من محارم الله. فليس كل عالم يكون مفيدا للخلق. فالمراد بالصغار يحتمل معنيين: صغار العلم وصغار السن. أما صغار العلم فلجهلهم، وأما صغار العلم فلعدم تربيتهم، لأن ما عندهم تجارب السن، يعني ما عندهم تجارب. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان، لأن حدثاء الأسنان ما عندهم دراية وتجربة في الأمور. تجد عندهم مثلا إقدام في غير موضع الإقدام، إحتيام في غير موضع الإحتيام، ما عندهم تركيز. نعم.
حديث
الساعة الذي يكون فيها الأمانة والأمانة لم تحصل الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم هلاك الناس انتظر الساعة
بمجرد إذا
حصل أين انتظر الساعة مثل ما قال الله عز وجل فهل ننظرنا إلى الساعة أن تأتي أنباته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءت الإكرام قد تكون المراد إتيان الساعة هي أشراطها التي تسبقها الأشراط المباشرة ما تدري ما تدري هي أشراط الساعة الكبار هذه تأتي كعقد انفرط سلكه يعني تأتي متابعه يعني سريعة الدجال يبقى 40 يوم ثم ينزل عيسى ثم يأتي بعد ذلك يأجوج ومأجوج سرعة نعم
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة
الله أكبر هذا الحديث شرحه شيخنا رحمه الله في الأحاديث 96 التي جمع شيخنا عبد الرحمن بن سعد والحقيقة أن الواقع يشهد له أن الناس كالإبل المئة واحد عنده 100 بعير يلد راحلة هينة لينة ملاجة سهلة المشي يركب واحدة فإذا هي تغير به الثانية صعبة الثالثة حرون الرابعة رغاءة وهكذا يحوم على 100 يجد فيها راحلة واحدة لماذا؟ لأن كلها ما تصلح الركوب هكذا الناس أيضا الآن لو أن أحدا صغر منصبه ولا سيما من المناصب الدينية لبقيت مدة تطلب أحدا ما تجد أحدا يقوم لا تجد أحدا يقوم بالكفاية فهذا المثل منطبق تماما على الأمة في هذا العصر لا تكاد تجد راحلة في 100 واحد لو قدرنا مثلا هذا الشعب 20 مليون ما تجد فيهم 200 رجل على ما تريد من الصلاح
كيف إذاعة الصحابة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُسند الأمر إلى غيره والسؤال هو الجواب الشخص يعني قال إذا أُسند إلى غيره فقد إذاعة هذا هو جزاء الأمر وفي
قول الخلق إذا قبل الخلق خلق في الساعة
هذا لا
شخص
جزاء
في وقت السؤال
السؤال
هو الجزاء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
كلام واحد
كلام واحد فإذا قال إذا يسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ما في ما يحتاج إلى تقدير الشر أبدا أما الفهم الذي ذكر أن إسناد الأمر إلى غير أهله ليس موجودا عند كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صحيح لكن ما حد إليه مثلا قال إذا أسند أنا أعرف إذا متى رأيته أسند إلى غير أهله انتظرت الساعة نعم
نعم
لا 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 هذا أحياء كثير ما تأتي التعبيرات في ذكر الرجال دون النساء يكون الحكم شامل للرجال والنساء لا ما يجب على التفكير مثل اللي بعده يقول ينام الرجل النومة فتقوى بالأمانة قد يكون هذا أيضا في الأنثى فإذا ذكر الرجال والنساء تعين الرجال للذكور والنساء للإناث، لكن إذا أطلق الرجال فهم من باب الصلاة. نعم. تقصير العلماء والله ربما نقول هذا أيضا من إضاعة الأمانة، لأن الأمراء قصد العلماء، لأن العلماء في أعناقهم عهد من الله عز وجل أن يبينوا العلم للناس ولا يكتمون، فإذا ضيعوا هذا وكتموه لا شك أن هذا تضيع الأمانة.
نعم. باب الرياء والسمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلامة بن سهل وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان. قال حدثني سلامة بن كهيل وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
السندان المحول والمتحول عنه المتحول إليه وعنه إيش بينهما؟ مسدد وش المزيد؟ في نعم في علو ونزول، الثاني أعلى، لكن إنتاج الأول بالتصريح بالتحديث من سفيان، واضح؟ في الأول ينتاج بأن فيه التصريح بالتحديث من سفيان، وسفيان من الذين يعنعنون أحيانا يدلسون، والثاني أرفع سندا، لكن في هذا الخلل وهو مسألة العنعنة، وهذه الحقيقة من ما يدل على أن البخاري رحمه الله إمام في علم الحديث، إمام في علم الحديث، يعني لما رأى أن السند ما فيه أي ضعف من حيث الإسناد دعمه بكونه عاليا في الطريق الأخرى. الثاني هذا قوله من سمع سمع الله به ومن رأى يرأي ومن يرائي يرائي الله به، يعني من سمع يعني من قال قولا يتقرب بمثله إلى الله من أجل أن يسمعه الناس فيمدحوه عليه سمع الله به، يعني أظهر الله حاله للناس حتى أسمع الناس بعضهم بعضا بحاله، فصار الناس يتحدثون به. ومن رأى بأن فعل، لأن الرؤية تكون للفعل والسماع يكون للقول، والإنسان إما قائل وإما فاعل، فمن قال قولا يرائي به ليسمعه الناس سمع الله به، ومن فعل فعلا يرائي به ليراه الناس راى الله به وأظهر أمره. ففي هذا التحذير من إيه؟ من الرياء والسمعة. طيب، فإذا قال قائل قد يعرض للإنسان الرياء، قد يعرض له فلا يستطيع دفعه، قلنا هذا صحيح، قد يعرض للإنسان فلا يستطيع دفعه، لكن له دواء. إذا عرض الشيطان عليك الرياء فأعرض عنه، أعرض عنه، وحدث نفسك بأنك قلت هذا ليقتدى بك، فعلت هذا من أجل أن يقتدى بك، لا من أجل أن تمدح بأنك فاعل. فإذا أشعرت نفسك بأنك فعلته ليقتدى بك زال عنك الرياء من وجه، وشعرت بالمسؤولية من وجه آخر أنك إمام كثير أن يقتدي الناس بك، لأنك لو أطعت الشيطان في قوله إنك مراء ما فعلت فعلا، دخل عليك بكل فعل. ولو أطعت الشيطان بقولك أنك مسمع كذلك ما قلت قولا تتقرب به إلى الله، لأن الشيطان سوف يقول لك أنك مسمع، فأنت اعرض عن هذا وأشعر نفسك بما ذكرت.
باب من جاهد، باب من جاهد نفسه في طاعة الله.
من أول عندك؟
لا يا شيخ مالك. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. جاهد على وزن فاعل، وجاهد في الأصل تكون من طرفين، يعني بين شيئين، تقاتل، وقد تأتي من غير على غير هذا الوجه، مثل قولهم سافر. فالمجاهدة معناه بذل الجهد، والإنسان مع نفسه في جهاد دائما. النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والإنسان الذي له نفس أخرى تريد الخير، نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامة. فالمطمئنة تريد الخير، والأمارة بالسوء تريد الشر، واللوامة بين هذا وهذا. فالإنسان لا بد أن يجاهد نفسه في طاعة الله. واختلف العلماء رحمه الله في الذي يجاهد نفسه على الطاعة، هل هو أفضل أم الذي يفعل الطاعة بدون مشقة وجهاد؟ فمن العلماء من قال إن الأول أفضل، لأن له من ينازعه على الطاعة، ولأنه يحمل نفسه ويصبرها. والثاني ليس فيه هذا الأمر. ومنهم من قال إن الثاني أفضل، لأن الطاعة صارت كأنها غريزة في نفسه من محبته لها ودوامه عليها. والصحيح أن الثاني الذي لا يحتاج إلى مجاهدة أكمل حالا من الأول. والثاني والأول ربما يعطى أجرا أكثر فيما يتكلفه من العبادات، وكمال الحال أفضل من مجاهدة الأعمال. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أكمل حالا ممن بعدهم، مع أن بعدهم ولا سيما في غربة الدين يتكلفون للعبادة أكثر مما يتكلف الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر المؤلف حديث معاذ، وفيه من الفوائد والنكت تكرار النداء للشخص من أجل زيادة الانتباه وبيان العناية. ولهذا ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، قال: يا معاذ، قلت: لبيك، إلى آخره. وفيه أيضا بيان ما يؤكد الخبر من ذكر الحال، فإن معاذ رضي الله عنه ذكر أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس بينه وبينه إلا مؤخرة الرحم. وفيه أيضا أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق لا يفقه فيه أحد. ولكن ما هي العبادة؟ العبادة الشديدة هي القيام بطاعة الله على وجه المحبة والتعظيم، فلا بد فيها من ذل واعتقاد أن الإنسان عبد لله مسخر بار نفسه فيما يرضي ربه، لا أن يفعل العبادة على وجه العادة، ولا أن يفعل العبادة وهو يشعر بأنه مستغن عن ربه، بل لا بد من التذلل التام لله عز وجل والقيام بطاعته محبة له وتعظيما له. ومتى كان الإنسان على هذا الوجه فلا بد أن يقوم بالأعمال الصالحة. ولهذا لا تظن أن هذا الأمر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لا تظن أنه أمر سهل، هو أمر صعب. من يحقق العبادة؟ ولهذا قال حق الله علينا العباد أن نعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يجوز أن نشرك أحدا مع الله في هذا الحق الخاص. أما حقنا عليه عز وجل فأن لا يعذبهم، متى؟ إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا، هذا حقهم عليه. وفي هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث إسناد العلم إلى الله ورسوله بدون الإتيان بثم، حيث قال معاذ الله ورسوله أعلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ووجهه أن مسائل الشرع علم الرسول فيها صلى الله عليه وسلم من علم الله، فيصح أن تنسب العلم فيها إلى الله ورسوله بواو العطف الدال على الاشتراك، لأن ما قاله الرسول فهو شرع الله. أما المسائل القدرية الكونية فلا يجوز أن تقرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بواو العطف، بل لا بد من واو يدل على التأخر والتراخي في حق الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى حق الله. فالأمور الكونية لا يمكن أن تشرك الرسول مع الله بالواو، مثل ما أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. لكن لما قال معاذ الله ورسوله أعلم، ولما قال الصحابة في غزوة الحديبية لما أصبحوا وقد أمطرت السماء قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لم ينكر عليه، لأن المسائل الشرعية كما قلت لكم علم الرسول فيها من علم الله، وما قاله الرسول فيها تشريعا فهو شرع الله، فصح أن يكون أن يقرن الحكم بين الله ورسوله بالواقع. ومن ذلك قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن الإنسان هنا إتيان شرعا. وفيه أيضا هذا الحديث في هذا الحديث أن للعباد حقا على الله، أن للعباد حقا على الله واجبا على الله. فإذا قال قائل كيف نوجب على الله؟ كيف؟ قلنا نحن لم نوجب، بل الذي أوجبه على نفسه هو الله عز وجل تكرم منه وفضلا، وإلا فهو ربنا يفعل ما شاء، لكن من كرمه أن أوجب على نفسه لنا حقوقا. ومن ذلك قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كيف كتب؟ كتب بمعنى فرض وأوجب على نفسه الرحمة. أما نحن ما نوجب الله شيئا، لكن إذا أوجب الله على نفسه التكرم منه فله الحمد والفضل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه غائر إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قيد هذين البيتين فقال: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجبه، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. قيد هذا، والأول شعر الأول ما قيد، فالعمل يكون ضائعا إذا لم يكن مخلصا، ويكون رائعا إذا لم يكن على الإحسان على شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيدها: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الثاني، كلا ولا عمل لديه رائع إن كان بالإخلاص والإحسان. انسبنا إياهما:
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الثاني،
نعم،
ولا أجر عنده ضائع،
لا،
كلا ولا أجر ولا
عمل،
ولا عمل عنده ضائع،
لا،
كلا ولا عمل
عنده من تلك البيت لديه،
كلا ولا عمل لديه ضائع،
اقترن
بالإخلاص
والإحسان،
إذا اقترن،
لا،
إذا
كان، إن كان،
إن كان بالإخلاص والإحسان،
إن كان بالإخلاص والإحسان. طيب، وفيها أيضا دليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أردف خلفه معاذا، وجواز الإرداف على الدابة، لكن بشرط لا يكون ذلك شاقا عليه. نعم.
من أطاع الله
فقد أطاع الله،
ومن
يعصى الله فقد ضل. نعم. صحيح. قال: بئس خطيب القوم أنت. لكنه نفسه عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جمع بينهما بأن الرسول طاع من هذا الخطيب ما يجب أن يقدح بخطبته. وذلك أن المقام مقام لا يقضي هذا، يقصد البحث والإيضاح، لأن السامع الذي لا يدري ربما يظن أنه لا يعني يحصل الغيب إلا إذا اجتمع فيه معصية الله ورسوله كنيعا، وهذا يتضمن أنه لا يحصل الغيب إلا إذا كان ورد نص كتاب ونص سنة ثم خلف، فيكون هنا التخطئة له ليس من أجل أنه جمعهما، لكن من أجل أنه لم يفصل المقام الصغير. ولهذا في القرآن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. نعم.
الله
أن
الشخص مثل
شرعية فقال
الله
ورسوله أعلم،
يعني
الآن ما في شيء شرعية هنا الآن الرسول ما أخطأ على شيء من المشهر. نعم. أحمد، المطمئنة لها علامة، هل تأمرك بالخير وتنافع عن الشر، هذه المطمئنة. اللوامة قلنا أن تجمع بين الأمرين، المطمئنة تلومك إذا فعلت الشر، والأمر بالسوء تلومك إذا فعلت الخير.
باب التواضع. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة حاء، قال: وحدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد بن الأحمر عن حميد الطويل عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.
الله. قال: من باب التواضع. التواضع يعني التضامن والتنازل وعدم الترفع، وهو نوعان: تواضع للحق وتواضع للخلق. التواضع للحق يكون في جانب الله، في جانب الله وجانب رسوله، يعني في قصده حق الله وحق العباد. فإذا في التواضع للحق في حق الله عز وجل، أن الإنسان متى علم بالشرع في أي مسألة من المسائل أخذ به، وإن خالفت هواه، وإن خالفت ما كان يقوله. أما قوله وإن خالفت هواه، فإن بعض الناس لا يقبل من الحق إلا ما وافق الهوى، كما قال الله تعالى إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هؤلاء أهل الأهواء. وقد يمنع الإنسان القول بالحق أو التواضع للحق، قد يمنعه أنه قال قولا بخلافه، يعني مثل قال بالأمس للناس إن هذا حرام، ثم اطلع على أن هذا الشيء حلال في حكم الله، فتجد يصعب عليه أن يقول غدا إن هذا حلال، أو يقول للناس اليوم إن هذا حرام إن هذا حلال، ثم يطلع على أن حكم الله فيه أنه حرام، فيصعب عليه أن يقول للناس إنه حرام. هذا إذن تواضع ولا غير تواضع؟ هذا غير تواضع. الواجب إذا بان لك الحق أن تتواضع، حتى وإن كان الذي أبانه لك أدنى منك سنا ومرتبة وجهلا، الحق مدفوع. طيب لو جاء بالحق لنصراني أو يهودي أو وثني أو ملحد، تواضعوا له؟ نعم تواضعوا له، تواضعوا له وأقبله. ولو جاء بالباطل مسلم مؤمن ما قبلته. التواضع للخلق لين وجانب وعدم العنف، ولكن لين وجانب وعدم العنف إذا اقتضت الحكمة ذلك، فإن العنف أحيانا والشدة والغلظة تقتضيهما الحكمة. وانظر إلى قول الله تعالى في وصف الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، بل قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، بل دون ذلك قال في الزاني والزانية لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا كانت الأحوال ثلاث، ما تقتضي الحال فيه اللين، فهذا يكون استعمال اللين فيه هو الحكمة، وما تقتضي فيه الشدة فهنا نأخذ الحكمة ونستعمل الشدة، وما لا تقتضي الحال فيه هذا ولا هذا فما هو الأحسن؟ الشدة ليكون الإنسان مهابا جانب، أو اللين ليكون محبوبا مألوفا؟ لا لا نعرف الحال، ما في حكمة الآن، يعني الحكمة لا تقتضي هذا ولا هذا، اللين نعم هذا هو الأحسن، اللين هو الأحسن. ولهذا يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر أنت كإبراهيم، وقال أظنه لعمر أنت كنوح، نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإبراهيم قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالحاصل أن هذه الأحوال الثلاث ما اقتضت الحال فيه اللين فلا شك أن اللين هو الخير وهو المواصل الحكمة، وما اقتضت فيه الشدة فاللين غير مناسب استعمل الشدة، وما لا الحكمة هذا ولا هذا فلا شك أن اللين أولى، اللين أولى وأطيب، حتى إنه أطيب لقلب اللين، حتى الإنسان إذا لام يجد من نفسه انشراحا، وإذا غلط ربما يندم يقول كيف فعلت كذا ليتني ما فعلت، لكن إذا استعمل اللين ما يندم في الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يعطي بالرزق ما لا يعطي على العنف. ولذلك متى تعارض عندك الأمران تميل إلى اللين. أما الحديث الذي ذكره فقل كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العرباء وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، قعود ما هو كبير، فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين إنها ناقة الرسول غلبت وهي ناقة. نعم، فقال النبي وقالوا سبقت العرباء مستنكرين لهذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نعم، من الدنيا إلا وضعه، أن من الدين فمن رفعه الله فإنه لا ضعة له، لكن إذا رفع الإنسان الدنيا فهذا يوضع. قال الله تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أعوذ بالله، فرهمه الدنيا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلم يرفعه الله، فكان مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يستفاد من هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا اشتد عليه الأمر إذا غلب، لأن هذا من طبيعة البشر.